بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم
رمضان المبارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة رضي الله عنهم بقدومه، وليس هذا إخبارا مجردا، بل معناه بشارتهم بموسم عظيم يقدره حق قدره الصالحون المشمرون، حيث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما هيأ الله لعباده من أسباب المغفرة والرضوان، فمن فاتته المغفرة في رمضان فهو محروم أشد الحرمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية أبواب الجنة، وفي رواية أبواب الرحمة، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. فكفى شرفا وفضلا لهذا الشهر الكريم أنه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وذلك لكثرة الخير في رمضان وزيادة الإقبال على أسباب المغفرة والرضوان، فيقل الشر في الأرض حيث تصفد مردة الشياطين بالسلاسل والأغلال والأصفاد، فيتهيأ للمسلمين الانشغال بالصيام وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى. هذه مقدمة وتوطئة في ذكر شيء من فضائل هذا الشهر، ومما يجدر بنا أن نذكر به بعضنا بعضا. وقد اعتنى العلماء بالتعليف في فضائل الأيام والأوقات والشهور، وذكروا ما ورد فيها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة والتابعين وأتباعهم، وذكروا كذلك ما جاء فيها من فضل لمن قام بأعمال البر في لياليها وأيامها. وقد كان لشهر رمضان القدح المعلى والحظ الأوفر من التصنيف، فاعتنى العلماء بشهر رمضان بتدوين المؤلفات الزاخرة والتي حوت بيان فضائله ومواعظه وأحكامه وحكمه وأسراره. وقبل أن نشرع في موضوعنا، نذكر نبذة يسيرة عن هذا اللون من المؤلفات عند العلماء، وهو التصنيف على الأبواب. هذا النوع من التصنيف يسمى عند العلماء التصنيف على الأبواب، وهو جمع الأحاديث والآثار وما ورد في موضوع واحد تحت عنوان عام يجمعها، نحو كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم. ثم تقسم الأحاديث والآثار الواردة في هذا حسب هذه الأبواب، وقد تفرد الأبواب على حدة كما هو شأن الكتب المصنفة في فضائل رمضان، وكذلك قل مثل ذلك في فضائل الحج، وفي فضائل الصلاة، وفي فضائل الزكاة وغيرها. تفرد هذه الأبواب، كل باب منها يفرد بمصنفات مستقلة. وقد كانت بدايات التصنيف في هذا في القرن الثاني الهجري، حيث كان لهذا الجيل الريادة في ابتداء التدوين المرتب على الأبواب والفصول، ولم يتفرد إمام بتصنيف الحديث على الأبواب، وإنما كان ذلك بحسب المدن. فأول من ألف في هذا في البصرة هو الربيع بن صبيح المتوفى 60 و100 من الهجرة، وحماد بن سلمة المتوفى 67 و100 من الهجرة، وأول من ألف في الكوفة سفيان الثوري المتوفى 61 و100 من الهجرة، ثم تتابعت المصنفات في هذا النوع بعد ذلك. قال أبو طالب المكي مفصلا بعض ذلك: أول كتاب صنف في الإسلام كتاب ابن جريج في الآثار وحروف من التفسير عن مجاهد وعطاء وأصحاب ابن عباس، ثم كتاب معمر بن راشد الصنعاني باليمن جمع فيه سنن منشورة مبوبة، ثم كتاب الموطأ بالمدينة لمالك بن أنس رضي الله عنه في الفقه، ثم جمع ابن عيينة كتاب الجوامع في السنن والأبواب وكتاب التفسير في أحرف من علم القرآن، وجامع سفيان الثوري الكبير رضي الله عنه الفقه والأحاديث. فهذه من أول ما صنف ووضع من الكتب بعد وفاة سعيد بن المسيب وخيار التابعين وبعد 20 أو أكثر و100 من التاريخ. انتهى كلامه رحمه الله. ولا ريب أن التصنيف في فضائل هذا الشهر الكريم كانت قديمة كما تقدم معنا، وتعددت المصنفات فيه وتنوعت، وقد أحصيت هذه المصنفات ولا نطيل بذكرها، وهي مصنفات كثيرة عن رمضان وفضائله وأحكامه تربو على أو تقارب 100 مصنف في هذا الباب فقط، في باب فضائل شهر رمضان وأحكامه وحكمه وأسراره ومواعظه، قريب من 100 مصنف. وهذه المصنفات التي صنفت في هذا الشهر الكريم تنوعت كما يأتي. النوع الأول: مصنفات تعنى بذكر فضائل شهر رمضان وفضل الصيام. والنوع الثاني: مصنفات تعنى بذكر فضائل شهر الصيام مع ذكر بعض أحكامه. والنوع الثالث: مصنفات تعنى بذكر فضائل ومواعظ شهر الصيام والحث على الاجتهاد فيه. والنوع الرابع: مصنفات تعنى بأحكام شهر الصيام وحكمه وأسراره ومواعظه. وسنضرب على كل نوع من هذه الأنواع أمثلة، وسنقتصر في كل درس من الدروس على كتابين، ونأخذ جولة يسيرة في هذين الكتابين، ونبدأ على بركة الله في قراءة من كتب النوع الأول، وهي المصنفات التي تعنى بذكر فضائل شهر رمضان وفضل الصيام. وقد اخترنا منها كتابين، وهما الكتاب الأول فضائل رمضان للإمام أبي بكر عبد الله ابن محمد ابن عبيد القرشي البغدادي المعروف بابن أبي الدنيا صاحب التصانيف المتوفى 81 و200 من الهجرة. والكتاب الثاني هو فضائل شهر رمضان لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن شاهين البغدادي الواعظ المتوفى 85 و300 من الهجرة. ونبدأ بكتاب الحافظ بن أبي الدنيا. كتاب الحافظ بن أبي الدنيا فضائل رمضان، هكذا عنوانه، وهكذا ذكر العنوان غير واحد من العلماء: فضائل رمضان. وهي رسالة من رسائل الحافظ بن أبي الدنيا العديدة التي أفردها في ذكر فضائل شهر رمضان ومقاصد الصيام، وذلك في القرن الثالث الهجري، هو متوفى 81 و200 من الهجرة، من علماء القرن الثالث الهجري، يعني مصنفه قديم. ذكر في هذه الرسالة جملة من الأحاديث والآثار الواردة في خصائص شهر رمضان وفضله وفضل القيام فيه واستحباب تأخير سحوره وتعجيل إفطاره. وقد داعى هذا الجزء الحديثي وتلقاه أغلب العلماء بالقبول، ونقلوا منه في كتبهم ومصنفاتهم الحديثية. والكتاب من رواية الشيخ أبي حفص عمر بن الحسن بن نصر بن طرخان الحلبي عن ابن أبي الدنيا، وهو ثقة قاضي دمشق كما في السير سير إعلام النبلاء للحافظ الذهبي. ونذكر ها هنا يجدر بنا أن نذكر نبذة يسيرة عن المؤلف. المؤلف هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس الأموي أبو بكر بن أبي الدنيا، المولود سنة 8200 والمتوفى سنة 81200 من الهجرة، البغدادي الحافظ المحدث صاحب التصانيف المشهورة المفيدة، كان مؤدب أولاد الخلفاء، وكان من الوعاظ العارفين بأساليب الكلام وما يلائم طبائع الناس، واتقه أبو حاتم وغيره، وأخذ العلم عن أحمد بن إبراهيم الدورقي وأحمد بن جناب وأحمد بن حاتم الطويل وأحمد بن عبدة الضبي وأحمد بن عمران الأخنسي وغيرهم كثير، وأخذ عنه وتلقى عنه جماعة من التلاميذ، منهم الحارث بن أبي إسامة صاحب المسند المشهور وهو من شيوخه، وابن أبي حاتم وأحمد بن محمد النباني وأبو بكر أحمد بن سلمان النجاد وغيرهم. قال الخطيب البغدادي: كان يؤدب غير واحد من أولاد الخلفاء. قال الحافظ بن حجر في التقريب: صدوق صاحب تصانيف، صدوق حافظ صاحب تصانيف، انتهى كلامه. وله مصنفات كثيرة، قال عنها الذهبي في السير: فيها مخبآت وعجائب. وأغلب تصانيفه رسائل صغيرة، أغلبها في الزهد والورع والرقائق وبعض أبواب العلم. وقد بلغت مصنفاته، زادت عن 64 مصنفا، وقيل 217 مصنفا، من مصنفاته العظمة: الصمت، اليقين، دم الدنيا، الشكر، الفرج بعد الشدة، العقل وفضله، العيال، الأولياء، وغيرها من المؤلفات. أما كتابه هذا وهو فضل رمضان، فضائل رمضان، فقد جمع المؤلف فيه كما قلنا الأحاديث والآثار الواردة في خصائص شهر رمضان وفضائله، والتي بلغ عددها في هذا الجزء الحديثي 63 حديثا، حيث بدأ بالأحاديث الواردة في فضل شعبان وخصائصه في 9 أحاديث، ثم تلاها بالأحاديث الواردة في ذكر شهر رمضان وفضله وبيان منزلة الصائم فيه وفضل ليلة القدر والتماسها في 10 الأواخر منه والحث على الجود والنفقة في رمضان والحث على حفظ الجوارح في رمضان وبيان فضل القيام في شهر رمضان والآثار الواردة عن الصحابة في إحياء شهر رمضان بصلاة القيام فيه، إلى جانب الأحاديث الواردة في السحور وتأخيره في شهر رمضان. والكتاب جله يعني قد حوى مادة علمية جيدة، وحوى أحاديث كثيرة لا تصح من حيث أسانيدها. وقد طبع الكتاب، حققه الأستاذ عبد الله بن حمد المنصور ضمن مطبوعات دار السلف للنشر والتوزيع، وذلك بالطبعة الأولى عام 1400 من الهجرة. وقام المحقق مشكورا بتنقيح النص ونسخه ومقابلته على المخطوط مقابلة دقيقة لاستدراك ما وقع من خطأ أثناء النسخ والتعليق بما تيسر مع التخريج لأحاديث الجزء تخريجا وافيا ببيان صحيحها من ضعيفها، وقام بدراسة الأسانيد كذلك والترجمة لرجال السند كل رجل على حدة موضحا منزلته من حيث الجرح والتعديل، مع إعداد الكتاب من حيث ترقيم نصوصه ووضع فهارس وافية في نهاية الكتاب بأحاديثه وآثاره وأعلامه وغيرها. بدأ كما قلنا بفضل شهر شعبان، وبدأ بالحديث الأول، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال: حدثنا زائد بن أبي الرقاد قال: حدثني زياد النميري عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا الحديث ساقه بهذا الإسناد، وهو حديث ضعيف، وهو من أمثل ما ورد في شهر رجب على ضعفه، أو في شهر شعبان على ضعفه، شهر رجب وشعبان. ثم ساق الحديث الثاني، قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن عبد الملك بن عبد الملك قال حدثه عن مصعب بن أبي ذئب عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه أو عن عمه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا ويغفر لكل بشر ما خلا مشركا أو إنسان في قلبه شحناء. وهذا الحديث بهذا الإسناد شديد الضعف ولا يصح في ليلة النصف من شعبان حديث، كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب في كتابه لطائف المعارف وغيره، أن الأحاديث الواردة في فضل الليلة من النصف من شعبان وأن الله ينزل في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل العباد إلا لمن كان مشركا أو مشاحن، هذه الأحاديث لا يصح فيها حديث. ثم ذكر بعض الأحاديث في هذا الباب واستطرد فيها في فضل شعبان، ثم بعد ذلك بعد أن فرغ من فضل شعبان وذكر بعض الأحاديث والآثار فيه انتقل إلى الكلام على الأحاديث الواردة في صيام أو في فضل رمضان، فذكر عنوان ذكر شهر رمضان وفضله، فساق فيه حديث قال حدثني محمد بن سليمان لوين الأسدي قال حدثنا أبو إسماعيل القناد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، والحديث في الصحيحين. وهكذا، إذن هذه جولة يسيرة في هذا الكتاب وهو من أوائل المصنفات في فضل شهر رمضان، وهو كتاب فضائل رمضان للحافظ ابن أبي الدنيا رحمه الله. ننتقل بعد ذلك إلى الكتاب الثاني. الكتاب الثاني وهو من مصنفات الصيام التي أفردت بذكر شهر رمضان وخصائصه في القرن الرابع الهجري، كتاب فضائل شهر رمضان تصنيف الحافظ أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن شاهين، والكتاب من رواية أبي القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن شاهين وهو ولد المصنف رحمهم الله. ونعرف بالمؤلف، المؤلف هو الحافظ المشهور بن شاهين أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد البغدادي، ولد في صفر عام 97 و200 من الهجرة، وتوفي سنة 85 و300 من الهجرة رحمه الله، وهو من حفاظ الحديث ببغداد. قال عنه الحافظ الذهبي في سير الأعلام النبلاء الشيخ الصدوق الحافظ العالم شيخ العراق وصاحب التفسير الكبير أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداد البغدادي الواعر. أخذ عنه الحديث أبو بكر محمد بن إسماعيل الوراق رفيقه أبو سعد الماليني وأبو بكر البرقاني وجماعة من أهل الحديث وخلق كثير كما قال الحافظ الذهبي. قال أبو الفتح بن أبي الفوارس ثقة مأمون صنف ما لم يصنفه أحد، وقال أبو بكر الخطيب كان ثقة أمينة، وكان كثير التأليف والتصنيف له نحو 300 مصنف، منها كتاب السنة سماه صاحب التبيان المسند، وقد ألف وقال 1500 جزء، والتفسير في نحو 30 مجلدا، تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم وعلى حروف المعجم، ومعجم الشيوخ والأفراد وكشف الممال ناسخ الحديث ومنسوخه والترغيب في فضائل الأعمال وشرح مذاهب أهل السنة وجزء من حديث ابن شعير رواية ابن المهتدي وغيرها من المصنفات. أما كتاب الحافظ ابن شاهين رحمه الله، فقد تقدم معنا أن اسمه فضائل شهر رمضان. وقد ذكر ابن شاهين في كتابه هذا أربعة أبواب. الباب الأول في فضل شهر رمضان وما جعل الله عز وجل فيه من البركة والرحمة والمغفرة لمن شهده وصامه وفضله على الشهور. والباب الثاني ما ذكر في فضل من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. والباب الثالث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنب الكبائر وحفظ حدوده. والباب الرابع ما ذكر من فضل صيام رمضان بمكة. ويضم الكتاب تحت عنوان كل باب مجموعة من الأحاديث النبوية بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع الباب، ولم يذكر في كتابه شيئا من الأحكام المتعلقة بالصيام كما ذكر في عنوان مصنفه، وإنما هو كما قلنا كتاب في فضائل شهر رمضان كما مر معنا هذه الأبواب الأربعة التي ذكرها في كتابه. والكتاب طبع وله يعني حقق أربعة تحقيقات، من أفضلها تحقيق الشيخ بدر البدر الناشر دار ابن الأثير الكويت ضمن مجموع فيه مصنفات ابن شاهين، الطبعة الأولى عام 1400 من الهجرة، ثم تليها طبعة الشيخ سمير أمين الزهيري الناشر مكتبة المنار الطبعة الثانية عام 1400 من الهجرة، وهناك طبعات أخرى. ونأخذ جولة يسيرة في كتاب ابن شاهين، كما قلنا أنه قسمه على الأبواب. مثلا قال في الباب الأول: باب في فضائل شهر رمضان وما جعل الله عز وجل فيه من البركة والرحمة والمغفرة لمن شهده وصامه وفضله على الشهور. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز إملاء، قال: حدثنا عبد العزيز بن المنيب الخرساني، قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر فأمن ثلاث مرات ثم قال: هل تدرون لماذا أمنت؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: جاءني جبريل عليه السلام فأخبرني أنه من ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك فدخل النار فأبعده الله وأسحقه. قل آمين. قلت آمين. ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يبرهما فدخل النار فأبعده الله وأسحقه. قل آمين. قلت آمين. ومن أدرك شهر رمضان فلم يغفل له فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. قلت آمين. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه غير واحد من الأئمة. ثم ساق الحديث الآخر وهو قريب من لفظ الحديث السابق، وكذلك الذي بعده وكذلك بعده، وذكر هذا في عدد من الأحاديث كلها بمعنى الحديث الأول، وأوردها واستمر بهذا إلى الحديث التاسع. أما الحديث العاشر فقال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا أبان عن أبي الصديق عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل في كل يوم من رمضان عتقاء من النار، ولكل مسلم ومسلمة دعوة مستجابة. وهكذا ساق باقي الأحاديث، وذكر في الباب الثاني باب ما ذكر من فضل من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. قال: حدثنا عبد الله بن محمد إملاء، قال: حدثنا أبو نصر التمار، قال: حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن النضر قال: قلت لأبي سلمة: حدثني بشيء سمعته من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني أبي في شهر رمضان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل فرض عليكم صيام شهر رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهكذا ساقه في الأبواب هذه الأحاديث، وكما قلنا أن جلها في بيان فضل شهر رمضان. ونقف إلى هنا في مجلسنا لهذا اليوم سائلين الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ولنجتهد أيها الفضلاء في هذا الشهر المبارك، ولنغتنم أيامه ولياليه، بل فلنغتنم كل لحظة من لحظاته ونجعلها لله، لنفوز برضا الله ولنصرف همنا وهمتنا إلى الفوز بذلك النعيم الروحي والأجر العظيم من الرحمن الذي نجده في رمضان دون سواه. فإن كنت تطلب أعلى الدرجات فاجتهد ألا يسبقك بطاعة الله أحد. الله تعالى يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من البلاء بلطفك وقدرتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.